السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بعض الإخوة يمكن لم يصل من السفر أو لم يأتي من التعب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وإمام المتقين وقائد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم وأن يزيدنا منه وأن يبلغنا به العمل وأن يجعله سببا لرضوانه وطريقا إلى جناته، وأن يجعلنا هادين مهديين يحصل بنا نشر العلم ويبقى بنا نبراس الهدى وتظهر بنا السنن وتدمغ بنا الضلالات والفتن. إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي توقفنا عندما يتعلق بباب الرجعة بعد أن أمضينا مسائل متعددة فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل الطلاق، وكان فيها أو في بعضها من الغرابة أو في بعضها من الإشكال أو في بعضها من الدقة ما يحتاج معه الطالب إلى شيء من المراجعة أو شيء من التدقيق وزيادة النظر والتمعن حتى يصل إلى المراد أو يفقه المقصود. وهي نوع من أنواع العلم الذي لا ينفك طالب العلم عن العلم به والوقوف عليه، كما كان ذلك دأب أهل العلم السالفين. وقد ذكرنا لكم سبب تكثير الفقهاء لمثل هذه المسائل، لما كانت مسائل الطلاق مسائل مهمة، ومن جهة ثانية لما كان إيقاع الناس للطلاق على أصناف وأحوال كثيرة لا حد لها احتاج إلى أن يذكر جملة كثيرة حتى لا يحصل عند الفقيه حيرة إذا عرضت له المسألة أو إشكال إذا تجددت له الواقعة. نعم. هذا الباب باب الرجعة هو مناسب ذكره بعد كتاب الطلاق، لأن المطلق قد يراجع زوجته ويرجع إليها، فلما كان الأمر كذلك احتاج إلى معرفة تلك الأحكام بعد وقوع الطلاق، متى تكون الرجعة جائزة ومتى لا تكون، وبأي شيء تحصل الرجعة، ومن له حق المراجعة، وهل يحتاج فيها إلى الرضا كل واحد من الزوجين أو أحدهما دون الآخر، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بذلك. والرجعة في أصلها من راجع يراجع مراجعة، وارتجعها رجعة بمعنى الرجوع إلى الزوجة بعد تطليقها، وسيأتي أو هذا من جهة المعنى العام. أما من جهة المعنى الاصطلاحي فهو كما ذكر غير واحد من أهل العلم، هو إعادة مطلقته غير البائن، نعم، في من نكاح صحيح في زمن العدة، في زمن العدة بغير عقد جديد. إذن إعادة مطلقته، إعادة مطلقته فيما دون الثلاث من نكاح صحيح مدخول فيه، من نكاح صحيح مدخول فيه في زمن العدة بغير عقد جديد. واضح؟ فإذا لا بد أن تكون الرجعة في نكاح من في نكاح صحيح، وإنما تكون الرجعة من مدخول بها، وإنما تكون في الطلاق دون الثلاث، وأن تكون إيش؟ وأن تكون إيش؟ في زمن العدة بغير عقد جديد وبغير عوض فإذا لا بد من ذلك حتى تكون الرجعة صحيحة إذن لا بد أن يكون النكاح صحيحا، وأن تكون مدخولا بها، وأن يكون طلقها فيما دون الثلاث، وأن يكون ذلك في زمن العدة، وأن يكون ذلك في نكاح في طلاق بغير عوض. أما الطلاق بالعوض فقلنا من أنه لا رجعة فيه، واضح؟ فإذا كان الأمر كذلك جاز للإنسان أن يراجع زوجته، والمراجعة جاءت في كتاب الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يقول نعم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، نعم. ودلالة السنة أيضا ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر مره فليراجعها، والإجماع منعقد على ذلك، على أن للرجل أن يراجع زوجته إذا تمت الشروط وأمكن ذلك، نعم. فإذا مجمعون على حصول المراجعة، على حصول الرجعة في الجملة، نعم. فهذا ما يتعلق إذن بمعنى المراجعة لغة واصطلاحا، والأدلة على مشروعيتها، نعم. إذا من طلق بلا عوض، فهنا إذن الرجعة بابها باب التطليق، فأما لو حصلت المفارقة بغير تطليق فإنه لا رجعة فيه، كما لو كان ذلك بفسخ الحاكم وأن يكون الطلاق بغير عوض، فيخرج ما لو كان الطلاق بعوض وهو الخلع كما تقدم معنا، فإن المرأة إنما تبذل العوض لتسلم لها نفسها ولتسلم من ربقة عقد النكاح مع زوجها، أليس كذلك؟ فلو قلنا بجواز الرجعة للمخالع والمطلق بعوض لم يكن لها فائدة من بذل ذلك العوض. فإذا إذا كان الطلاق على بذل عوض سواء بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع فإنه ليس للزوج أن يراجع زوجته، نعم. قال بلا عوض زوجة، وهنا إشارة إلى أن الزوجة في النكاح الصحيح، لأنها إنما تسمى زوجة في النكاح الصحيح من كل وجه، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يرقى إلى كونه نكاحا صحيحا، لا يرقى إلى تسميتها زوجة في غير النكاح الصحيح. فبناء على ذلك لو كانت في نكاح فاسد فإنه إيش؟ ليس فيه رجعة، لأنها لا تسمى في الغالب زوجة من كل وجه، وإنما يعني حتى لو أطلق عليها زوجة فإنما تكون مقيدة، أن يقال يعني عند بعضهم أو في قول أو نحو ذلك من القيود. فلا بد إذن أن يكون النكاح صحيحا، فلو كان نكاحا شبهة كذلك لا يقال من أنها زوجة، وإنما يقال وطئت بشبهة، وكذا مثله لو كان في نكاح فاسد ونحو ذلك، ومثل ذلك لو كانت موطوءة بملك يمين فإنها إذا استبرأها وأخرجها عن ملكه لم يكن له مراجعتها، لأن المراجعة خاصة بإيش؟ بالزوجات مدخولا بها، لأن غير المدخول بها إيش؟ لا عدة عليها، فهي تبين بمجرد الطلاق. فإذا طلق الرجل زوجته وهو لم يدخل بها، عقد عليها ولما يدخل بها، نعم، فهنا نقول من أنها لا عدة عليها وليست بزوجة، وانتهى ما بينهما من كل وجه. واضح؟ فإذا لا بد أن تكون مدخولا بها، نعم، أو مخلوا بها، يعني للدلالة على، أو وإن كان لفظ الدخول يشمل الجماع والخلوة، لكن لم أراد بذلك أن ينفي الإشكال. يعني لو ورد في عند شخص أن المقصود بالدخول هو الوطء، فإذا الخلوة هل تكون أيضا مؤثرة؟ فنقول حتى الخلوة فإنها تكون في حكم المدخول بها، لما ذكرنا من مذهب الحنابلة وقول الخلفاء الراشدين. فبناء على ذلك لو أنه خلا بها خلوة بأن أرخى الستور وأغلق الباب، فإنها زوجة له، لو طلقها فعليها العدة ويجوز له فيها المراجعة. نعم، دون ما له من العدد، بمعنى أن لا تكون آخر التطليقات الثلاث بالنسبة للحر، وأن لا تكون آخر التطليقتين بالنسبة للعبد. فإنه إذا كان قد طلق ثلاثا فلا رجعة ولا مراجعة، وإن كانت معتدة لكن لا يمكنه مراجعتها، لأن البينونة هنا كما يسميها الفقهاء بينونة كبرى. واضح؟ ومثل ذلك العبد إذا طلق زوجته اثنتين، قال فله رجعتها. يعني إذا تمت هذه القيود ووجدت هذه الأمور ولم يأتي ما ينقضها، فإن للزوج أن يراجع زوجته. نعم، فله رجعتها في عدتها، فلا بد أن تكون في زمن العدة، لأن الله جل وعلا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني إشارة إلى زمن العدة. فبناء على ذلك لو أن شخصا طلق زوجته وهي غير مدخول بها فلا رجعة، ولو طلق الإنسان زوجته ثلاثة تطليقات فلا رجعة، ولو انتهت عدتها فلا رجعة. واضح؟ ولو كان النكاح غير صحيح كما لو كان فاسدا فلا رجعة، وكذلك لو كان وطئا بشبهة فلا رجعة، ومثل ذلك لو كان طلاقا بعوض أو مخالعة فلا رجعة، وكذلك لو كان غير مدخول بها، وذكرناها في الأول. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. قال فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. فبناء على ما تقدم أن من كانت هذه حالها فطلقها طلقة واحدة أو طلقتين وهو حر، فله رجعتها وهي في زمن العدة مدخولا بها على ما تقدم من القيود، فله رجعتها. فإذا راجعها فإنها ترجع إلى ما كانت عليه، ولا يشترط في ذلك رضاها. ولذا قال ولو كرهت، لأن الله جل وعلا قال وبعولتهن أحق، فجعل الحق المستحق للزوج لا لغيره. ولذلك بإجماع أهل العلم أنه لا يشترط رضاها ولا علمها ولا حضور وليها ولا دفع صداق لها، تحصل الرجعة بدون ذلك كله، تحصل الرجعة بدون ذلك كله. وسيأتي ألفاظ الرجعة التي يحصل بها ذلك على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح؟ نعم. يعني إذا قلنا من أنه له أن يراجعها وأن المراجعة للزوج لا لغيره، نعم، وليس لأحد مدخل سواه، فبأي شيء تحصل الرجعة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحصل بالقول الدال على ذلك، وأصرحه لفظ المراجعة والرد، لأن الله جل وعلا قال وبعولتهن أحق بردهن، ولفظ المراجعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، نعم، ويكون أيضا بلفظ الإمساك، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا قال بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، يعني من الألفاظ الدالة على ذلك، لا بلفظ النكاح. فلو قال نكحتك، فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن ذلك لا يكون لفظا للمراجعة. لماذا؟ لأنه المراجعة إنما هو لفظ خاص من الزوج، لا يحتاج فيه إلى قبول، وليس بإنشاء عقد جديد، بخلاف النكاح، فالنكاح يحتاج فيه إلى قبول، ويحتاج فيه إلى إشهاد وإلى غير ذلك، فلم يكن لفظا للمراجعة. لكن إذا قلنا أن مبنى هذه الألفاظ على الدلالة وكانت عرفا على أنها يقصد بها المراجعة، فأي لفظ على قاعدة ابن تيمية وقال بها بعض الحنابلة وتقررت معنا في مسائل العقود في غير ما موضن، نعم، فإذا قلنا من أن العقود أن تعارف الناس على أن ذلك لفظ يراد به المراجعة ويراد به المعاودة، فلا إشكال في ذلك. واضح؟ نعم. فبناء على هذا نقول من أنه تحصل بنحو هذا، من أنه يحصل بنحو هذا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لا نكحتها ونحوه، يعني مثل نكحتها تزوجتها، والألفاظ التي ليست بصريحة في إرادة المراجعة. إذن المؤلف رحمه الله تعالى تكلم أو نص على مسألة المراجعة بالقول، وهي التي لا اختلاف فيها بين الفقهاء، يعني أن المراجعة تحصل بقول الزوج لزوجته راجعت، أو رددت امرأتي، أو أمسكت زوجتي، أو نحو ذلك من الألفاظ. ثم سيأتي هل تحصل بغير ذلك أو لا فيما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك من الكلام. نعم.
قال رحمه الله ويسن الإشهاد.
نعم، قال ويسن الإشهاد. الإشهاد على المراجعة مسنون. لماذا؟ للدليل والمعنى. أما الدليل فلقول الله جل وعلا فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا إذا من جهة الدليل فإن الله أمر به. ومن جهة المعنى لما كان قد يترتب على ذلك إنكار واختلاف ونزاع، فإن الإشهاد وإقامة البينة قاطع لورود النزاع والمخالفة، أليس كذلك؟ نعم. لكن لقائل أن يقول من أن الأمر في الآية صريح، فلما قال الفقهاء من أن ذلك على سبيل الاستحباب إلى الوجوب؟ لما قالوا من أن ذلك على سبيل الاستحباب إلى الوجوب؟ قالوا من أنه على سبيل الاستحباب إلى الوجوب من وجهين. أولا قالوا من أن الله جل وعلا قال وأمسكون بمعروف وفارقون بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فالشهادة راجعة أصالة إلى المفارقة وهو الطلاق، أليس كذلك؟ وراجعة أيضا إلى المراجعة. وبإجماع أهل العلم أن الإشهاد في الطلاق ليس بواجب، أليس كذلك؟ فمن باب أولى ألا يكون الإشهاد في المراجعة واجبا، لأنه إذا لم يكن واجبا في الأمر الذي تلاه مباشرة فمن باب أولى ألا يجب فيما قبله أو فيما عاد إليه تبعا. واضح؟ من جهة ثانية قالوا أن الإشهاد أن الرجعة لا يحتاج فيها إلى قبول. وش معنى لا يحتاج فيها إلى قبول؟ يعني ليست إنشاء عقد جديد، لأن العقود هي التي يحتاج فيها إلى الشهادة. هم يقولون لا يحتاج إلى قبول، يعبرون بذلك عن أنه ليس بإنشاء عقد، فلما لم يكن إنشاء للعقد فإنه لا يكون إيش؟ فإنه لا يكون مشترطا فيه الشهادة على سبيل التعين والوجوب. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال إذن ويسن الإشهاد، ولم يقل بالوجوب لما ذكرنا، وإن قال بعض الحنابلة بوجوب ذلك وقال به بعض المفسرين اعتبارا بأصل الأمر وصراحته. نعم.
قال رحمه الله قال وهي زوجة، ما معنى ذلك؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ أنها تبقى في بيت زوجها، وأنه لو مات عنها في زمن العدة لورثت، ولو ماتت لورثها، وأنه لو أرادت السفر فسافر بها فهو محرمها. واضح؟ وكل الأحكام المترتبة على الزوجات باقية لها. نعم. لكن قال وعليها حكم الزوجات، يعني فيما يترتب عليها من أن لا تخرج إلا بإذنه، وأنه يتعلق بها حكم الزوجات. واضح؟ هذا من جهة. من جهة أخرى لكن لا قسم لها، لأنها نعم وإن كانت زوجة في الأصل إلا أنها يعني في طريق الفراق، نعم، تصير إلى الطلاق إلى البينونة، فبناء على ذلك فإنه لا قسم لها، لا قسم لها. فإذا هي في حكم الزوجات من هذا، من تلك الوجوه، ولكن يستثنى من ذلك القسم وما تبعه، وما تبعه من الجماع ونحوه، وسيأتي ما يتعلق بذلك. نعم. وش تقول يا يعني هل يمكن أن يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإشهاد؟ ليس في هذا دليل على منع الشهادة. لماذا؟ لأنه لما أمره بالمراجعة هو أمر بالمراجعة وما يكون لازما لها، فلو قيل من أن الشهادة لازمة لها فكأنه أمره بذلك. واضح؟ نعم. هل لكن هل تجب لها النفقة والكسوة في زمن من أين لكم ذلك؟ ايش تقول يا احمد؟ يعني كذلك، لان في مقابلة الاستمتاع. وش قال هو في الغوض؟ في ذلك أي ما زالت الزوجية بينهما، وقلنا هذا. لكن هل كل أحكام الزوجية هي القسم؟ لا يترتب عليه. وش قال عندكم؟ ايش لها النفقة والسكنة؟ هذا ايضا كذلك. نعم، هي لها النفقة والسكنة. نعم. قال وتحصل الرجعة ايضا بوطئها. من المسائل التي تتعلق بذلك ان لها ان تتزين، ولها ان تتشرف تستشرف لزوجها، لأن الشارع أيضا لما أبقاها في بيته وما يتعلق بذلك هو لعل ما بينهما أن يزول، ولعل ما بينهما أن يعود، ولعلهما أن يتراجعان، فلأجل ذلك سعى الشارع إلى كل ما من شأنها أن يكون سببا لعودهما ورجوعهما. نعم. قال وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. هذه عند من مفردات الحنابلة، وهو أن الرجعة تكون بالفعل كما تكون بالقول، خلافا لجمهور أهل العلم. للجماهير الأئمة الثلاثة لا يرون ذلك، لكن الحنابلة يرونه، فبناء على ذلك يقولون لو جامعها فإنه يكون جماعه عودا لها. هل لأن جماعها مباح أو لأن الجماع تحصل به المراجعة؟ يعني لهم خلاف كثير في هذا. الحقيقة أن القول بإطلاق أن الوطأ مراجعة فيه شيء من الإشكال، فيه شيء من الإشكال، ولأجل ذلك شيخ الإسلام توسط في هذا وقوله يعني لا يبعد أن يكون وسطا وجيها، قال من أن الرجعة تكون بالفعل يعني بالوطء إذا كان له نية، إذا كان له نية. فبناء على ذلك إذا قلنا من أنها رجعة على قول الحنابلة لا إشكال في هذا، لكن على قول الأئمة الثلاثة لو وطئها فإن وطئها وهي ليس بجائز له وطئها، فبناء على ذلك ما الذي يلزمه؟ يلزمه المهر بما استحل من فرجها، لكن هل يقام عليه الحد؟ ليس، لا يقام عليه الحد للشبهة في ذلك. نعم، فإذا قد يقال من أنه يراجعها بالوطء على مشهور المذهب، لكن لا شك أن الأحوط إنما يحصل بالقول، ولو قلنا بالفعل فلا بد أن يكون الفعل معه نية، والأمر والعبد يدين فيما بينه وبين الله أنه نوى ذلك وأراده. نعم. هذا سيأتينا في العدة، ومقتضى هذا أنه حتى لو قلنا ما دام أنه وطء بشبهة فالوطء بشبهة له عدة كاملة على ما سيأتي، فمعنى ذلك أنها تستأنف العدة إذا قلنا من أنها ليست برجعة. أما على قول الحنابلة لا، فتكون رجعة، فإذا أراد أن يطلقها لا بد من تطليق جديد على ما تقدم من الأحكام. نعم. ولا تصح معلقة بشرط، يعني لا يصح في الرجعة أن يقول إذا جاء وافق زيد فقد راجعتك، نعم، أو إذا رضيت أمي، أو إذا نجحت في الاختبار، أو إذا قدم الحاج فقد راجعتك، فلا تصح إلا منجزة، وهذا هو مشهور المذهب وقول الشافعية وغيرهم من أهل العلم أو جمهور أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن هذا يتعلق بها استحلال فرج، ولا يمكن أن يكون إيش في أمر معلق لا يدرى متى حصوله ولا يتيقن وقوعه، وكما أن النكاح في أصله لا يصح معلقا فكذلك الرجعة لا تصح كذلك. نعم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فله رجعتها إذا لم تكن قد اغتسلت، لما كان نهاية العدة هو انتهاء ثلاث حيضات أو ثلاثة قروء. نعم، فمقتضى ذلك أنها إذا طهرت من حيضتها أن تطلق، أليس كذلك؟ لكن الفقهاء رحمه الله تعالى تركوا هذا لما جاء عن الصحابة، فقد جاء عن عمر وعن علي وعن ابن عباس وعن ابن مسعود أنهم قضوا في أن له أن يراجعها ما لم تغتسل، وكأنهم رأوا أن ذلك على سبيل التبع وعلى سبيل أن الوقت في ذلك يعني لا زال في حكم الحيض وإن لم يكن حقيقة كذلك، وإن لم يكن حقيقة كذلك. ولأجل هذا أو في الأصل أن الفقهاء في كل الأحكام تترتب على طهارتها من الحيض، إلا المراجعة، فلو مات أو ماتت لم يكن زوجا لها، و يعني كل الأحكام لا تتعلق أو مردها إلى حصول الطهر بعينه للاغتسال إلا المراجعة لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم بذلك. نعم. قال رحمه الله وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت، قال وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت، فإذا اغتسلت من حيضتها الثالثة نعم فلا رجعة بينهما، فلو أنها لما انتهت حيضتها الثالثة اتصلت بزوجها وقالت أنا طهرت راجعني قبل أن أغتسل، فإن راجعا الحمد لله، إن اغتسلت ولم يراجعا نقول انتهى ما بينهما وبانت. وإذا قلنا من أنها بانت يعني صارت بالنسبة إليه أجنبية، أليس كذلك؟ ليس له أن يراجعها، وليست زوجة، ولو مات فإنها لا ترثه، ولو مات فإنها لا ترثه، لو ماتت فإنه لا يرثها، ولو مات فإنها لا ترثه، واضح؟ ولها أن تتزوج من شاءت من من يتقدم إليها من الأزواج، واضح؟ لأنها قد بانت، لأنها قد بانت. إذن بما تبين المرأة؟ بطلقة أو طلقتين مع انتهاء العدة، بطلقة أو طلقتين مع انتهاء العدة، وكما تبين أيضا بثلاث تطليقات حتى قبل انتهاء العدة، حتى قبل انتهاء العدة. قال وحرمت عليه قبل عقد جديد. إذن هذا هو الفرق بين من طلق زوجته طلاقا رجعيا ومن طلقها طلاقا بائنا. من طلقها طلقة أو طلقتين إذا انتهت العدة بانت منه، أليس كذلك؟ لم يكن له مراجعتها، لكن يبقى له طريق لا يبقى لمن طلق زوجته ثلاثا، وهو أن له أن يخطبها، يبدأ بخطبتها، فإن وافقت فإنه تنكح نكاحا جديدا، فيكون هو من سائر الأزواج، واضح؟ واضح يا أخوان؟ فيكون من سائر الأزواج كأي رجل تقدم إليها، كأي رجل تقدم إليها، واضح يا أخوان؟ لأن بعض الناس يظن أنها إنما تطلق المرأة بالثلاث، فإذا لم يكن طلقها ثلاث فإنها لا تزال زوجته، لا، إذا انتهت العدة بانت منه. لكن ما الفائدة؟ الفائدة أنه يمكنه أن يتزوجها، يمكن أن يتزوجها، يمكن أن يتزوجها، واضح يا أخوان؟ أما من طلق زوجته ثلاثا فإن عليها العدة وبانت بمجرد التطليق، ولم يكن له أن يراجعها أو أن يتزوجها إلا بعد زوج آخر، على ما سيأتي في الفصل الذي بعد الفصل الذي معنا. نعم. غيره أو لا، يعني من طلق دون ما يملك ثم راجع، لو أن شخصا طلق زوجته واحدة ثم في أثناء العدة راجعها، نقول هي زوجته، لكن كم يبقى لك من الطلاق؟ بقي لك طلقتان. فإذا طلقها مرة أخرى ثم راجعها فنقول هنا لم يبق له إلا طلقة، فلو طلقها نقول بانت منه بينونة كبرى، ففي زمن العدة تكون بائن عنه، ولا وإذا انتهت العدة لم يجوز له أن يتزوجها، ولا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد زوج آخر على ما سيأتي. لكن من طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين فإنه له أن يراجعها في زمن العدة، هذا الفرق الأول. والثاني أنه بعد العدة له أن يتزوجها، واضح؟ ما الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن؟ واضح هذا ولا هو واضح؟ الطلاق الرجعي هو أن يطلق دون ما يملك من العدد طلقة أو أن يطلق طلقتين، واضح هذا. أما الطلاق البائن هو أن يطلقها ثلاثا، الفرق بينهما في زمن العدة هي زوجة من سائر الزوجات ولها أحكام الزوجات، وله أن يراجعها بدون رضاها، واضح هذا بالنسبة للطلاق الرجعي. أما الطلاق البائن ليس له أن يراجعها في زمن العدة، بعد العدة إيش؟ إذا كان الطلاق رجعيا فله أن يتزوجها بعقد جديد ورضاها ورضا وليها وما يتعلق بذلك، أما الطلاق البائن فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره على ما سيأتي، واضح يا أخوان؟ نعم. قال أو تزوج ولم يملك أكثر مما بقي، أيضا هذه مسألة أخرى. إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، طلقها طلقة ثم انتهت عدتها ولم يراجعها، بعد سنة أراد أن يتزوجها فتزوجها، فهنا إذا تزوجها فكم يملك من عدد الطلاق؟ نعم، فنقول إن كانت قد لم تتزوج يعني ما تزوجت بعد ذلك فبالإجماع أنها تعود إلى ما كانت، تعود على طلقتين إذا كان قد طلقها مرة، وإذا كان طلقها مرتين تبقى له واحدة. نعم. أما إذا كانت قد تزوجت، إذا كانت قد تزوجت فهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، والمشهور من المذهب أنها أيضا تعود على ما بقي من طلاقها، طلقة أو طلقتين. واضح؟ لماذا؟ قالوا لأن هذا هو مذهب أكابر الصحابة، مذهب عمر وابن مسعود وعمران ومعاذ وأبي هريرة وكثير من الصحابة. واضح؟ لماذا؟ طيب تزوجت، قالوا هذا الزواج لا يؤثر على رجعته لأنه يستطيع أن يتزوجها قبل أن تتزوج، أليس كذلك؟ فلما لم يكن مؤثرا في ذلك فلا حكم له، فكما أنه لو تزوجها قبل ذلك تعود على ما كانت، فكذا لو تزوجها بعد تزوجها فإنها تعود على ما كانت، وإن كان قد خالف في هذا عمر وابن عباس في أحد قولي عمر، قال من أنها تعود بثلاث تطليقات. لماذا؟ لأن في الطلاق الثلاث لو تزوجت تعود على ثلاث، فكذلك هذا الزواج يمسح ما كان سابقا. لكن هم قالوا أو فرقوا بين المسألتين أن ذلك النكاح يعني أن تنكح زوجا غيره شرط لإمكان تزوجها، أما هنا ليس بشرط، فبناء على ذلك لم يكن مؤثرا. واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح يا كرابوي؟ واضح يا شباب؟ واضح؟ واضح مقرن؟ نعم نعم. إذن عندنا ثلاثة أحوال: أن يتزوجها نعم قبل أن تتزوج فلا إشكال في أنها تعود على ما بقي من الطلاق، كان طلقها طلقة تبقى له اثنتان، وإن كان طلقها طلقتين تبقى له واحدة. إذا كان قد طلقها ثلاثا وتزوجت زوجا غيره فلا إشكال في أنه يتزوجها فيملك ثلاث تطليقات. الحالة التي بينهما أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم تتزوج زوجا غيره ثم يطلقها ثم يتزوجها هو، فهل ترجع لها ثلاث تطليقات أو يرجع ما بقي من طلاقها في الأصل؟ فهذا هو محل الكلام، ومشهور المذهب الذي هو قول أكابر الصحابة أنها تعود على ما بقي من طلاقها، لما قلنا من أن هذا الزواج غير معتبر في اشتراط أن يتزوجها هو، فلم يكن له أثر في مسح التطليقات التي سبقت وملك جميع التطليقات. واضح يا أخوان؟ نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإن ادعت انقضاء
عدتها
في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع حمل ممكن وأنكره فقولها.
نعم. إذن هذا الفصل متعلق بما سبق من جهة أنه لما كانت المبنى العدة على المرأة في حساب ذلك وبيانه، لأن الحيضة إنما يعرف من جهتها ووضع الحمل إنما أيضا يدرك من عندها، فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: إذا ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤه فيه نعم فقولها. لماذا؟ لأن هذا شيء لا يعلم إلا من جهتها وهي مؤتمنة عليه، فما دامت مؤتمنة على ذلك ولا يعلم إلا من جهتها وأمكن حصوله عقلا فإنه يقبل قولها فيه، وكل مسألة قيل من أنه يقبل قولها يعني مع يمينها. هذا الكلام كله فيما إذا لم تثبت البينة أنها لم تقضي عدتها، أما إذا ثبتت البينة بأن كانت قد أقرت عند الشيخ قبل أيام أنها لم تأتيها العادة أو شهد بذلك شهود أنها كانت قد أقرت لهم أو أفصحت لهم فهذا شيء آخر، لكن إذا ما وجد عندنا شيء، هو يقول لم تنقضي عدتك وهي تقول انقضت عدتي ولا يوجد عندنا بينة، فنقول القول قولها. هل لك بينة أنها لم تنقضي عدتها؟ قال لا. نقول ما هل كيف انقضت عدتها؟ قالت في زمن يمكنه بأن قالت شهر على ما تقدم. فنقول تحلف على ذلك وتصدق فيه. واضح؟ واضح. تعرفون في كم في أقل مدة تنقضي فيها العدة؟ 29 يوم، اللي هو شهر، أليس كذلك؟ لأن تلك كما قضى بذلك شريح وأقره علي في المرأة التي ادعت أن عدتها انقضت في شهر، فجاء قال علي إن جاءت ببينة من أهلها، فجاء من ادعى أنها حاضت ثم طهرت 13 يوما، حاضت يوما ليلة ثم حاضت 13 يوما، ثم إيش؟ عفوا، حاضت يوما وليلة ثم طهرت 13 يوما بلياليها، ثم حاضت يوما وليلة ثم طهرت 13 يوما بلياليها، ثم حاضت يوما وليلة، هذه كم؟ 29 يوم. فإذا ادعت ذلك في هذا الزمن وجاءت بالبينة أو ما يدل على صدقها فإنه يقبل ذلك منها. نعم. أو بوضع الحمل الممكن، لو كانت قد حملت وأمكن أن تضع في مثل هذه المدة، كما لو كانت 3 أشهر بأن وضعت ما يسمى حمل يد رجل ونحوه، فنقول صحيح. أما لو كان قد فارقها من يومين وهي جاءت الحيضة قبل يعني مدة يسيرة، ثم ادعت أنها وضعت الحمل أو ما يسمى حمل في 20 يوما، فإنه يعلم يقينا أنه في 20 يوما لا يمكن أن تكون أن تتخلق أو أن يبدو فيها ما خلقة الإنسان كيد أو رجل أو وجه أو نحو ذلك. واضح؟ فإذا لا بد أن يكون ادعاؤها لوضع الحمل ممكنا، فإذا كان ممكنا فإنه يقبل قولها مع يمينها. نعم. في أقل لا. في أقل لا. نعم. يعني وإن ادعته يعني انقضاء عدتها في أقل من 29 يوما، لما ذكرنا، لأن هذا هو أقل ما حكم به الصحابة وهو الذي ثبت، وأن ما سواه لم يكن موجودا، فبناء على ذلك لا يحكم به. لو قالت في 20 يوم انتهت عدتي نقول ما صدقت أبدا ولا يمكن أن نقال. لكن إذا قالت في 29 يوم ولحظة نقول هل لك بينة أنها كذلك؟ فإذا أثبتت بالبينة أنها حيضتها يوم وليلة وحلفت على ذلك فإنها يقبل منها ذلك. نعم.
قال رحمه الله:
إذا بدأت فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، فإنما القول قولها. لماذا؟ لأن دعواه عليها يريد إيش؟ نقض ما صرحت به، وليس له ذلك إلا ببينة، فدل على أنه يريد نفي ما أثبتته، وما أثبتته لما كان ممكنا ويعرف من جهتها فإنه يقبل قولها. والعكس بالعكس، لو بدأها وقال راجعتك قالت انتهت عدتي، فنقول هنا لا يقبل قولها والرجعة صحيحة، إلا أن تثبت ذلك ببينة، فإذا أثبتت ذلك ببينة فيقبل منها ذلك. إن كانت هذه يعني مما يصعب فيها إثباته الإثبات بالبينات، لكن لو كان ذلك ممكنا أو حصل ذلك واقعا فأثبت البينة فالبينة قاطعة، لكن لو لم توجد بينة فنقول رجعته وقعت في وقت صحيح، وهي أرادت نقض رجعته أو منع ماله من الحق فليس لها ذلك. وإن كان يعني بعض الفقهاء بعض الحنابلة كالخرقي قال من أن القول قولها في الحالين، لكن ذلك يعني لم غير ما قرره من يعتبر المذهب كصاحب الإنصاف وغيره من الحنابلة رحمهم الله. نعم. أو من متوسط الحنابلة ومتأخرهم. نعم. أو بدأها به، قال قلناها إذا قال راجعتك فقالت انتهت عدتي، فقلنا تكون المراجعة صحيحة والإنكار غير مقبول. نعم.
قال رحمه الله: فصل: إذا استوفى ما يملك من الدنيا
هنا قال فأنكرته فقولها في المسألتين، وهو ظاهر أنه مشى على قول الخراقي، لكن كما قلنا هذا نسينا أن ننبه عليه أن صاحب الإنصاف وغيره من الحنابلة وشارح الروض نقل يعني كلام المتوسطين والمتأخرين من أنهم يعتبرون أن القول قوله لأنها أرادت نفي ما يثبته والحق له في ذلك. نعم.
قال رحمه الله مصري إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يقاها زوج في الكفر ولو مضاهقة.
هذا الفصل إذن عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه، لأنه لا يتبين القسم الأول إلا ببيان القسم الثاني. فمن طلق زوجته ثلاثا، سواء كان تطليقه في أحوال يعني أن طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، فإنها قد بانت منه، ولذلك قال إذا استوفى ما يملك من الطلاق، أو أنه طلقها ثلاثا طلاقا بدعيا محرما، فإن المشهور من المذهب كما هو قول جماهير أهل العلم أنه وإن كان محرما إلا أنه إيش يقع. ففي كلا الحالين نقول هذا طلاق بائن، سواء كان الأول وهو صحيح مباح لا إشكال فيه أو الثاني وهو محرم، فالحرمة لها وجه وتعلق الأحكام لها وجه آخر، فبناء على ذلك إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه، يعني ليس له أن يراجعها في زمن العدة، وليس له أن يتزوجها بعد ذلك، وليس له أن يتزوجها بعد ذلك حتى يتزوجها. وهنا قال حتى يطأها زوج غيره، لماذا قال حتى يطأها زوج؟ لأنه لم يقل يعني الاكتفاء بقوله زوج، يعني حتى يتزوجها زوج ويطأها، لكن لإرادة الاختصار أراد أن يقول حتى يطأها زوج، فإذا معنى الكلام حتى تتزوج زوجا آخر ويحصل في ذلك الزواج أو النكاح جماع ثم يطلقها، فله أن يتزوجها بعد ذلك إذا انتهت عدتها. فيفهم من هذا أنه لو تزوجها زوج لكنه لم يطأها فلا رجعة، فليس له أن يتزوجها، فليس لزوجها الأول أن يتزوجها، لما في قصة عبد الرحمن بن الزبير لما جاءت زوجته وقالت يا رسول الله إنما معه من إيش مثل هدبة الثوب، يعني ذكره لا ينتصب، هدبة الثوب هل تقوم؟ لا تقوم، ما يمكن أن تقوم. فبناء على ذلك قال لا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، واضح؟ يعني لم يجز لها أن تطلب الفراق منه لتعود إلى زوجها الأول حتى إيش يجامعها، فدل هذا على أنه لو تزوجها بدون أن يجامعها فإذا طلقت منه ليس لها أن تتزوج الزوج الأول. ومثل ذلك لو حصل لها وطء في نكاح باطل أو نكاح زنا أو وطء زنا أو وطء بشبهة، فإن تلك الأشياء أيضا لا تحلها لزوجها الأول، لأن الله جل وعلا قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فاشترط في رجعتها الزوجية. ومثل ذلك أيضا لو كانت أمة، لو كان متزوج أمة ثم طلقها ثم إيش جامعها سيدها، فإن هذا الجماع هل هو في نكاح أو في غير نكاح؟ هو جماع صحيح لكنه في ملك وليس في نكاح، فبناء على ذلك لا يكون هذا إحلالا لها، فلا يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها، ولذلك قال حتى يطأها زوج في قبل. فقوله في قبل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لأن القبل هو موطن الحرث والجماع أليس كذلك؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلتك، وذوق العسيلة وحصول اللذة إنما هو في الوطء الذي في القبل لا فيما سواه، فبناء على ذلك لو وطئها فيما دون الفرج لم يكن له أثر، ولا يجوز لزوجها الأول لو طلقها الثاني أن يتزوجها. ومثل ذلك لو جامعها في دبرها، نسأل الله السلامة، وهو جماع محرم لكن ليس لا يعتبر له أثر، لأنه لا يتعلق به الحكم الشرعي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق عسيلتك، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، ولم يكن في ذلك ذوق لها. قوله ولو مراهقا، من المراهق؟ المراهق عند الفقهاء خلاف المراهق عند الناس اليوم. المراهق عند الفقهاء هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ، يعني لا زال صغيرا لم يبلغ، لكن مع ذلك لو جامعها فإنه يا إيش يا 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 إذا لو تزوجها صبي صغير فجامعها ثم طلقها فإن لزوجها الأول أن يتزوجها. لماذا؟ قالوا لأن اللذة تحصل بالإيلاج، والصبي المراهق يحصل منه انتصاب وإيلاج، وإن لم يحصل منه إنزال. واضح؟ وإن لم يحصل منه إنزال. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم واضح. فبناء على ذلك لو جامعها فنقول هذا جماع صحيح يتعلق به الحكم، فإذا طلقها بعد ذلك في زوجها أن يتزوجها. نعم.
قال رحمه الله ويكفي تغيير الحشرة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار
وإن لم يجوز. نعم يكفي تغيير الحشفة. الحشفة معلومة وهي رأس الذكر الذي يكون كحشفة التمر، التمر اليابس أشبه ما يكون رأسه برأس الذكر، فيسميت حشفة لأجل ذلك. فإذا هذا هو القدر الذي، لأنه هو الذي تحصل به اللذة وهو الذي تعلقت به إيش الأحكام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، ومس الختان الختان إنما هو بتغييب الحشفة، ولذلك ينص الفقهاء إذا نص إذا مس الختان الختان في الإدخال لا في أن يمسها على هذه الحال، فهذا لا يعتبر له حكم. أو قدرها مع جب، لو كان مقطوع بعض الذكر فأدخل قدرها قدر الحشفة فإنه يحصل بذلك الإمتاع ويحصل بذلك التلذذ، فبناء على ذلك تعلق به الحكم، وهو إنما يكون مع الانتشار. أما لو حمى أدخل ذكره إدخالا بدون أن يكون معه انتشار فهذا لا يحصل به لذة ولا يحصل به ذوق عسيلة، فلأجل ذلك لم يتعلق به حكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يذوق عسيلتك، وذوق العسيلة إنما هو مع الانتشار. الانتشار اسم لماذا؟ للإنعاض والقيام، قيام الذكر واستقامته، يسمى عند في العربية إنعاضا، انتشارا، قياما، انتصاب. نعم. قال وإن لم ينزل، يعني بأن الإنزال ليس بشرط لما ذكرنا أنه جماع المراهق الذي لا ينزل يعتبر جماعا. نعم. لأن كل ذلك يحصل به اللذة، يحصل به اللذة. نعم. قال ولا تحل بوطئ في الدبر، يعني لو أنها تزوجت زوجا فوطئها في الدبر مثل ما قلنا قبل قليل لم يكن ذلك شيئا لما ذكرنا. أو كان وطأ شبهة، فإن الوطأ الشبهة لا يسمى الواطئ في ذلك إيش زوجا، حتى وإن نسب إليه الولد لأجل الشبهة، حتى ولو اعتدت، لكنه من جهة الزوج لا يسمى زوجا، والله جل وعلا إنما علق الإباحة على أن تنكح زوجا غيره، وهذا ليس بزوج. أو مثل ذلك لو كانت في ملك يمين فوطئها بأن تكون أمة فوطئها سيدها بعد أن استبرأها، يعني بعدما تعلق به جواز الوط، فلا يعتبر ذلك مبيحا لأن يتزوجها مرة أخرى. ومثل ذلك لو كان في نكاح فاسد، لأن النكاح الفاسد لا يسمى نكاحا على الإطلاق، وإنما يعني مقيدا يقال نكاح فاسد، أليس كذلك؟ فقال ولا فيه، فهذا من جهة هذه الأشياء لا إشكال في أنها لا تكون محللة للزوج الثاني أن يتزوجها لو طلقها زوجها هذا وقد جمعها في تلك الأحوال. نعم. قال ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، لو أن الشخص تزوج الزوجة، نعم، هذه المطلقة ثلاثا، ثم جامعها، لكن جامعها في حال إحرامها بالحج أو بالعمرة أو في حال حيضها أو نفاسها أو كانت صائمة صياما واجبا كصيام رمضان، ففي هذه الحالة يقولون من أنه لا يعتبر. لماذا؟ لأنه كما لا يعتبر الوطء في الدبر فكذلك هذا، لأن هذا محرم شرعا. لكن هذا يعني وإن قال به بعض فقهاء الحنابلة وهو الذي رجح في المذهب، إلا أن قول كثير من المحققين أن ذلك ليس بمانع من إباحتها لزوجها الأول لو طلقها الثاني. واضح؟ لماذا؟ لأن هذا يصدق عليه أنه وطء في نكاح صحيح. نعم، أنه وطء في نكاح صحيح من زوج، أليس كذلك؟ والله جل وعلا يقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولذلك قال ابن رجب وجماعة كثير من أهل العلم من أنها تحل ولو كانت في مثل تلك الحال. وهذا مبني على أن المحرم عند الحنابلة وجوده كعدمه، فالنهي يقتضي الفساد، فكأن هذا الشيء لا حقيقة له. لكن ذلك مبناه إنما هو في العبادات ليس في هذه الأحوال، إنما هذه المسائل كالحكم الوضعي، إذا وجدت وجد الحكم. فوجد الجماع من الزوج في النكاح الصحيح فترتبت عليه الأحكام، فترتبت عليه الأحكام. نعم. ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها. يعني لو أنك لو أن شخصا طلق امرأة 3 طلقات ثم غابت عنه حتى اتصلت به بعد 1.5 عام وقالت يا فلان أليس لك حاجة في أن تتزوجني وتجمع شملي بولدي؟ فقال لو جاز لي ذلك لفعلت. قالت وما يمنعك؟ فقد تزوجت وطلقت ونكحني زوج ووطئني ونحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم من أنه وإن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت، يعني بأن لا يكون حاضرة، لأنها لو كانت حاضرة فسيعلم، لكن ما دامت غائبة أو كان هو غائبا أو كانت في حكم الغائب يعني بأن لم يكن يعلم أخبارها، مثل ما لو كانوا في مثل مدينة كبيرة التي لا يعلم من في جنوبها ما أحوال من في شمالها، بل أحيانا الحيين المتقاربين لا يعلم ما يجري، ما يعلم كل واحد ما يجري. المهم أنه يعني أمكن تصديقها، فنقول من أنها تصدق في ذلك في المشهور من المذهب، وهو قول عامة أهل العلم، لأن هذا شيء لا يعلم إلا من جهتها وهي مؤتمنة عليه، فتصدق فيه إذا أمكن ذلك، إذا أمكن ذلك. نعم. إن صدقها، ما إذا كان ما يصدقها فلا يجوز له وهو يعلم أنها كاذبة أن يتزوجها، لكن إن صدقها نعم أو لم يبدو له كذبها ولم يعلم كذبها فالأصل صحة تزوجه إياها. واضح؟ بشرط أن لا يكذبها، يعني لا يقر في قلبه أنها كاذبة، والشرط الثاني أن يمكن ذلك. فلو ادعت ذلك مثلا في 1.5 شهر هل يمكن؟ 1.5 شهر ما يمكنها، ما توها ما انتهت عدتها حتى تتزوج حتى تنتهي عدتها من الثاني، فهذا وقت لا يمكن فيه. لكن إذا أمكن أن ذلك في وقت يتسع لانتهاء عدتها وتزوجها من آخر ثم اعتدادها من ذلك الزوج الآخر ونحوه، فنقول ذلك صحيح وإلا فلا. واضح يا أخوان؟ نعم. انتهى الوقت؟ كم بقي؟ ها؟ تريدون نبدأ في كتاب الإله؟ نعم. هل تريدون أن نبدأ؟ نبدأ ما دام ذا يمكن نبدأ. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الإله، وعبر عنه بالكتاب مع أنه قصير في الجملة، لكن لما كان يعني أصلا منفردا لا يندرج تحت غيره وله أحكام تخصه جعله بحال الكتاب، جعله في حال الكتاب. وإلا فهو قصير جدا، ولو كان بابا لكان أولى. والإيلاء من آل يولي إيلاء، بمعنى حلف يحلف حلفا، واضح؟ فهو بمعنى الحلف. ومنه الألية، والألية هي اليمين، نعم. ومن ذلك قول الله جل وعلا: ولا يأتلي، يعني ولا يحلف. فالألية بالتشديد هي بمعنى اليمين، بخلاف الألية بمعنى من هي، فهي المؤخرة أو هي أعلى الفخذ، فبينهما فرق. فإذن الألية بمعنى اليمين. فإذن الإيلاء لغة اليمين، وهو اصطلاحا حالف الرجل بالله أو صفة من صفاته أن يترك جماع زوجته أكثر من 4 أشهر، وهو قادر على ذلك. فالإيلاء إذن هو الحلف على ترك جماع الزوجة أكثر من 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر، نعم. فالفقهاء يجعلون لها 4 شروط: أن يحلف بالله على ترك جماع زوجته في القبل، نعم، أو أن يكون الحلف بالله، وأن يكون وأن يكون أكثر من 4 أشهر، وأن يكون ممن يمكن جماعه. أما إذا كان لا يمكن جماعه، كما لو كان مريضا أو عنينا أو نحو ذلك، فلا فائدة من حلفه، لأنه لا يستطيع أصالة. فإذا اجتمعت هذه الشروط 4 فإنه يكون غير قادر، أو يترتب عليه أحكام الإله على ما سيأتي بيانه. ما حكم حلف الرجل أن يترك جماع زوجته؟ الذي نص عليه الحنابلة أن ذلك محرم غير جائز. لماذا؟ لأنه حلف على ترك ما أمر الله به، وما هو حق لزوجته، فإن للزوجة حق على زوجها في استمتاعها به، فكأنه إيش؟ منعها مما من حقها. ومنع الإنسان غيره من حقه هو اعتداء وظلم، فكان ذلك محرم، فكان ذلك محرم وممنوع، فلا يجوز للإنسان أن يحلف على ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يحلف على ذلك، نعم. أذن؟ طيب، إذا نقف عند تعريفه في الاصطلاح وما يتعلق بذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف؟ يعني أصلا يعني لا يصح أن يفعل ذلك، نعم. جزاك الله خير.